بقي كان تطبيق العبارة فيما يتعلق بالتحديد القديم لموضوع علم الأصول، واعترض على ذلك أو على هذا الأساس، وهذا قرأنا، واعترض على ذلك بأن الأدلة الأربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائل العلم جميعا، فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم، إذ يقال مثلا إن الحكم بالوجوب. طبعا إذ يقال مثلا ليس الكلام كما عرفنا في مجرد الصياغة الفنية، إذ من الواضح أن الصياغة الفنية تختلف، ويمكن الإتيان بعدة صياغات فنية للمطلب الواحد. الكلام في الصياغة الفنية التي تحكي واقع البحث في المسألة، إذن صياغة نريد من خلالها أن نعرف أن الأصوليين عندما بحثوا هذه المسألة كيف بحثوها وعن أي شيء بحثوا بالدقة. فإذا ليس الكلام عن مجرد الصياغة حتى يقال إنه مثلا لا مشاحة في الصياغة كما لا مشاحة في الاصطلاح. الكلام هنا في أنه نريد أن نستكشف واقع المبحوث عنه في المسألة من خلال الصياغة التي نصوغ بها هذه المسألة. يعني المصنف مش انه والله نحن مش انشا هون نحن عم نحكي انه انت فيك تعبر عنها هيك، واحد في جيب عبارتين، واحد في جيب عبارتين، في العبارة الثانية لا يبقى الحكم هو الموضوع، في العبارة الثالثة يكون مثلا شيء ثالث هو الموضوع. لا، الكلام انه في الصياغات التي تحكي واقع البحث في المسائل الأصولية. طيب، فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم. طبعاً هون التعبير بالاستلزامات والعدول عن التعبير ببحث الملازمات يمكن أن يغير المسألة وأن يغير الإشكال الذي ذكره المصنف. إذا كان البحث في مقدمة الواجب بحثاً عن الاستلزام، بمعنى أن مثلاً أن الوجوب النفسي هل يستلزم الوجوب الغيري أم لا؟ وجوب مثلا تحريم، وجوب الشيء هل يستلزم تحريم ضده؟ فالكلام تلحق مع المصنف، إن البحث بحث عن الموضوع، عن الحكم، الحكم هو الذي يقع في رتبة الموضوع. لكن إذا كان البحث بحثا عن الملازمة، ما الفرق بين الاستلزام والملازمة؟ الملازمة لا تؤخذ بنحو أخذ الأعراض القائمة في الجواهر، مش مثل أنه والله العلم قائم في العالم، وإنما تؤخذ بنحو المعنى النسبي، المعنى الحرفي، المعنى الربطي، علاقة بين طرفين. إذا كان البحث بحثا عن الملازمة فالحكم ليس هو الواقع في رتبة الموضوع. نقول هل هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو وجوب الشيء ووجوب ضده؟ ربما، أنا عم أقول ربما، ما عم أقول إنه، عم حاول ثير إنه احتمال آخر بس حتى أدقق فيه، إن الشائع في التعبير عن المسائل العقلية التي تبحث في الأصول هو التعبير عنها ببحث الملازمات العقلية. مصنف عبر عنها ببحث الاستلزام العقلي. لازم ذلك أن يكون الواقع في رتبة الموضوع هو الحكم الشرعي. وماذا لو بنينا وجرينا على التعريف المشهور، على التعبير المشهور، وهو أن يقال الملازمة، والملازمة علاقة بين طرفين، ليس أحد طرفي الملازمة بأولى من الآخر في أن يقع موضوعاً. الملازمة علاقة بين طرفين، فكلاهما في عرض واحد.
ساعتها بتجي الصياغة الفنية
واضح. إذا نشوف، فإذا ما نريد أن نقوله للمصنف لعل المبحوث عنه في المسائل العقلية ليس هو الاستلزام حتى يكون الواقع موضوعا هو الحكم الشرعي، وإنما هو الملازمة. وحينئذ فهل يتم كلام المصنف أو لا؟ تأملوا في المسألة. أنا بس عم ثير يا إخوان، نحن فهمنا المطلب إن شاء الله بحسب الفرق، وعم نحاول انه ندقق اكثر. طبعا هلا انا بس بقول لكم شغله يا اخوان. هلا انا مثلا مدرس هذا الكتاب مثلا عده مرات، وفي هذه المرات العديده كان يتفاوت مستوى الدرس بحسب مستوى التفاعل معه. انا مثلا بعدين اذا بشوف انه فهذه مش انه يعني سمح الله انه مثلا واحد عم بيعاقب او كذا، بس مقتضى الحال ومقتضى الحكمه انه اذا ما في تفاعل مع المطالب التي تعطى، واحد يدور على انه ما هو المستوى المثالي مثلا للطرف الاخر. هلا بغض النظر، فلذلك يعني انا تجربتي الشخصيه انه تتفاوت التجارب التدريسيه بحسب تفاوت التفاعل معه. وكان بعض اساتذتنا يقول ان الطالب عله فاعليه للمدرس، يعني بمعنى انه هو الذي يجعله يتعب اكثر، يحركه اكثر، فهذه بتكون بتصير مسؤوليه مشتركه. فاذا بدكم الفائده يعني انا عم اقول فالمفروض انه تتعبوا اللي قاعد قبلكم عم يحكي
من الرايحه.
هلا بيبقى المساله، ما هي مساله مش بالفرض والالزام، هي عقد بين طرفين هون صارت. فلذلك انا بس عم اقول انه اذا استمر التفاعل فمثلا بيكون مستوى الدرس بحسبه بحسب درجته. على كل حال، اذا فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم، اذ يقال مثلا ان الحكم بالوجوب على شيئين هل يستلزم تحريم ضده ام لا. ومسائل حجية الأمارات الظنية كثيراً ما. إذن هذا الاعتراض، قلنا مصنف أو ذكر موارد ثلاثة ينقض بها على موضوع علم الأصول الذي طرحه المتقدمون. المورد الأول باب الاستلزامات العقلية، المورد الثاني باب حجية الأمارات الظنية. وقلنا إن قيد الظنية قيد توضيحي وليس المراد منه هو الاحتراز. ثم أشوف وماذا يقول في باب حجية الأمارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها. هذه العبارة الجهة فيها ليست هي الدوام كما واضح. إذا قرأت الموجهات في المنطق، هذه قضية لها جهة كثيرا ما، الجهة الأغلبية هنا ليس الدوام، أنه في بعض الأحيان لا يكون الأمر كذلك. العبارة ظاهرة في هذا المعنى. وما هي الموارد التي تكون من باب حجية الأمارات الظنية ولا ننقض بها على الأدلة الأربعة موضوعا لعلم الأصول؟ مثلنا يوم أمس بباب حجية الظهور، قلنا فإن ظهورات الألفاظ هي الألفاظ أنفسها. في الحقيقة التعبير في باب حجية الظهور بأن الظهور حجة إنما هو من باب التعبير المسامحي، وإلا حق التعبير أن يقال الألفاظ الظاهرة حجة. لكن لما كان الظهور حيثية تعليلية للحجية، يعني لماذا كانت الألفاظ حجة في إثبات معانيها؟ لأن دلالتها عليها بنحو الدلالة الظهورية. على كل حال، إذن كثيرا ما للاحتراز عن مسائل الأمارات الظنية التي لا تخرج عن الأدلة الأربعة وتندرج تحت واحدا منها كمسألة الظهور. في مسائل تانية هلا هذه بصير بتكون تراجعوا مسائل الأمارات وتفكروا فيها. طيب، إذن ومسائل حجية الأمارات الظنية كثيراً ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيته شيئاً خارجاً عن الأدلة الأربعة، كالشهرة، إن الشهرة ليست كتاباً، ليست سنة، ليست عقلاً، ليست إجماعاً، وخبر الواحد كذلك. إذن هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث، ومسائل الأصول العملية موضوعها الشك في التكليف على أنحائه. والشك، خلينا نكمل العبارة، والشك أجنبي عن الأدلة الأربعة أيضا، إذ الشك ليس كتابا وليس سنة ولا إجماعا ولا عقلا. هون يوجد تعليقتان. ما هو المراد من قوله الشك في التكليف؟ وثانيا، ما هو المراد من قوله على أنحائه؟ نبدأ بالتعليق الثانية. أنحاء الشك ما هي؟ طب يوم أمس أشرنا إليه أن الشك إما أن يكون بدويا أو لا. الشك غير البدوي هو المقرون بالعلم الإجمالي، وهو مجرى لقاعدة الاشتغال كما سيأتي في محل.
الشك غير البدوي،
شك غير البدوي
أو مصبوط
بيقين. لا. الشك البدوي ينقسم إلى قسمين. ما يكون مسبوقا بيقينا وما لا يكون مسبوقا
بيقين.
لذلك هون التدقيق المصطلح مهم جدا. أن الشك المسبوق باليقين قسم من البدوي وليس قسما من الشك غير البدوي. هذا بحسب استعمالاتهم. هم يريدون ظاهر كلماتهم في باب الشك الشك غير البدوي أنه محصورا بما يكون مقرونا بالعلم الإجمالي. إذن هذه أنحاء الشك في التكليف. أيضا يمكن أن نضيف إلى ذلك الشك في التكليف على أنحائه. طبعا في احتمالات تانية، لا أنه يكون مثلا أن يكون هل هو شك في نفس التكليف أم هو شك في المكلف به. مرة بتشك أنت مثلا أن لحم الأرنب حرام أو ليس حرام، التدخين التوتون عبر تعبير الروايات أو تعبير الفقه القديم حرام أو حلال، هذا شك في أصل تكليفه. ها؟ بمعنى أنه ما ورد نص، عشان هيك بيبحثوها مثل لحم الأرنب كمان بيبحثوا هيك أنه لم يرد نص، لما بعرف لحم الأرنب إذا لم يرد نص فيها أو لا. المهم هذا شك في أصل التكليف، بينما تارة يكون التكليف معلومة، إنما الشك في أنني مكلف بأي شيء. مثلا يجب علي الصلاة، لكن هل تجب علي أداء أم قضاء؟ هنا شك في أي شيء في المكلف به. هون مثلا ما في أن يجي والله أقول مثلا أني هلأ صلاة الصبح وجبت علي، إما أداء أم واحد مثلا قريب الشروق لا يعرف أشرقت الشمس أمنا، ما إلى معنى. بعض الناس مثلا عند عوام الناس شو بيقولوا، خلاص صلي برجاء المطلوبية، ما إلى معنى برجاء المطلوبية، هي مطلوبة قطعا. رجاء المطلوبية يعني مثلا برجاء أن تكون مطلوبة، هي لا معنى لذلك، هي مطلوبة على كل حال. غاية الأمر الشك في أن المكلف به ما هو أداء الصلاة أم قضاؤها،
على
فلذلك نأتي بها عما في الذمة ولا نأتي بها برجاء مطلوبة، لأنها إن كانت أداء فتقع أداء وإن كانت قضاء فتقع. نعم عم أقول أنه عادة هذا كتير بيسألوك الناس هاي.
ما حصلت في فرق مشهورة بالاستخدام على صعيد
لا بالسجد. واحد منه مجرى لإصالة البراءة، واحد منه مجرى لإصالة الاشتغال، إن الذمة اشتغلت يقينا بالصلاة فاشتغال الذمة يقينا ماذا يستدعي الفراغ اليقين.
معنزي هذا الشك ما بقول هذا الشك مقرون بالعلم الإجمالي،
لا ليس مقرونا بالعلم الإجمالي. هون
أنا عارف في واجب
هون مصب الشك مختلف، فيما يتعلق بالتكليف لا يوجد شك أصلا، علم تفصيلي هذه الصلاة واجبة تفصيلا، وين العلم الإجمالي؟
لا لا المقام الثاني.
أما في المكلف به مشكوك بدوا، هل هو مشكوك بنحو يعني بتعمل بتتحلل لهذا. وإذا أخذنا إذا نظرنا إلى أصل التكليف، التكليف ليس مشكوكا معلوما بالعلم التفصيلي، إذا نظرنا إلى المكلف به، المكلف به مشكوكا وليس مقرونا بأي علم لا إجمالا ولا تفصيلا.
العلم بوجوب الصلاة ما بشكل.
نعم شيخنا الآن تستطيع أن تصورها هكذا، لكن بالتحليل والدقة مصب الشك مختلف. لدينا شكان في حقيقة الأمر، شك في مرحلة التكليف وشك في مرحلة المكلف به. فالكلام ينبغي أن يكون أنه هل الأول مقرون بالعلم الإجمالي أو لا، وهل الثاني مقرون بالعلم الإجمالي أو لا. هلا ما بدنا نفوت بتفاصيل هذه، بتجي بمحلها، بس نحن عم نقول أنه إذن
عفوا حتى افترضنا أنه أنا شو كان قصدي حتى الشك بالمكلف به كمان بكون على الأنحاء شك، إما بدوي
وإما
شنك. أنا قصدي أنه ما نصروا أفراد، ما نصر الفرد غير الأفراد عن الكلام، يعني ما زال الشك على أنحائه مدلت بدوي وعلى قسمين غير بدوي، يعني ما
انه قسم لا بيكون تقسيم اخر، مش عم اقول قسم تاني، انا عم اقول تقسيم اخر، مش انه بيزيد قسم، بس نحن عندنا انحاء الشك بحسب اي تقسيمه، مش في تقسيمات، اليست التقسيمات تختلف بحسب اختلاف اساس القسمه او اللحاق. فاذا هل انحاؤه بحسب هذا التقسيم او لا، مثلا بحسب تقسيم اخر، وهل اراد المصنف جمع هذه الانحاء في كل هذه التقسيمات أم لا؟ مثلا بحث آخر أيضا، يعني احتمال آخر، طبعا بعض هذه الاحتمالات يسهل ردها، مثلا هذا الاحتمال الثالث لهلا، انه تارة يكون الشك من قبيل الشك في الشبهة الحكمية، اخرى يكون من قبيل الشك في الشبهة الموضوعية. هلا تفصيله هون رح يجي، بس انا عم اقول انه في احتمال، انتوا خلوها ببالكم بعدين بس نمرق على هالابحاث ساعتها واحد بيدقق فيها.
هلا هو هون قال شك في التكليف
هون، نعم. اذا هذه هلا فيما يتعلق، قلنا يوجد تعليقتان، وحده تحدثنا عن انه على انحاء. ما المراد من انحاء التكليف؟ الاظهر ان يكون المراد هو الأنحاء الثلاثة، أي أن الشك تارة يكون بدويا غير مسبوق بشيء، أخرى يكون بدويا مسبوقا بيقين، والثالثة يكون غير بدويا أصلا مقرونا بالعلم الإجمال. التعليق الثانية أنه ما المراد من الشك في التكليف؟ يعني في مقابل ماذا الشك في التكليف؟ الشك في الموضوع، الشبهة الحكمية والموضوعية يتحدث المصنف هنا. في باب الشبهات الموضوعية يكون المشكوك هو الموضوع،
أو أصل
مثل مثلا حرمة الخمر لا شك ولا ريب فيه، هذا خمر أو لا؟ هذه شبهة موضوعية. بتبع شكي في أن هذا خمر أو لا، أشك في أنه يجوز لي أن أشربه أو لا يجوز لي أن أشربه، لكنه ناشئ عن الشك في الموضوع الخارجي. يعني بفصل رح يجي الفرق دقيقا بين الشبهة الموضوعية والحكمية، هلا ما تتعبوا حالكم فيها يعني. بس أنا عمول الشك في التكليف يعني في قبال الشك في الموضوع، أو لا الشك في التكليف في قبال المكلف به، أو لا أن المراد الشك في مورد التكليف في مورد الحكم الشرعي، سواء كان شكا في نفس التكليف والجعل، أم كان شكا في المكلف به، أم كان شكا في الموضوع الخارجي. المقصود هو الشك في باب الحكم الشرعي. الشك في باب الحكم الشرعي له صوران، هو أنحاء، ولعل الأظهر هو هذا الاحتمال الثالث، أن المراد هنا في الملاش، لأنه ما في داعي الواحد يجي المصنف بعد نحن ما درسناه ولا هون يجي لنا أني عم بحكي عن الشك في التكليف في قبال المكلف.
سيد شهيب بعد ما حكى عن
التفصيل، نعم. هل الشبهة الموضوعية داخلة في علم الأصول خارجة عن علم الأصول؟ الشك في المكلف به داخل في علم الأصول ليس داخلا في علم الأصول؟ هذا قطعا يعني شو اسمه. على كل حال، إذن ما المقصود من الشك في التكليف؟ الشك الذي يكون في مورد له علاقة بالحكم الشرعي، سواء كان شكا في أصل الجعل، في المجعول، في الموضوع الخارجي، في أي شيء. المهم شك له ارتباط صلة،
يترتب عليها تكليف،
نعم
يترتب عليها تكليف.
إذن موضوعها الشك في التكليف، لأنه مثلا رح يجي إنه بعض الأصول العملية مجراها أو مثلا تجري في الشبهتين الحكمية والموضوعية معا، وسيأتي أيضا أن بعض الأصالات مجراها الشك في التكليف، وبعضها مجراها الشك في المكلفين. طيب إذن هذه عند كلمة الشك في التكليف على أنحاء. هلا هم نرجع لأصل المطلب. إذن المصنف قال بحث الأصول العملية نحن نبحث فيه عن دليلية الشك، فالشك وقع موضوعا. لقائل أن يقول نحن بالرجوع إلى كلمات القوم في باب الأصول العملية نجد أنهم لا يبحثون عن دليلية أصلاً ليس البحث عن دليلية، فضلاً عن أنه هل الشك دليل أو لا. أصلاً هني بيقولوا أن باب الأصول العملية هو باب فقدان الدليل وانسداد باب الدليل، انسداد باب العالم وباب العلمي مثل ما اني بعبره. فالمرجع الى الوظيفه العمليه، الى الوظيفه المقرره للشاك وللجاهل، اصلا ليس المحمول هو الدليليه. ولو سلمنا ان المحمول هو الدليليه فالموضوع ليس هو الشاك، يعني بمعنى انه يبحث عن دليليه الشاك، بل يبحث عن ان الشاك في الشك البدوي مثلا غير المسبوق بيقينان. هل جعل الشارع في مورده أصالة البراءة، أصالة الاشتغال، أي أصالة جعلها؟ لا شك ولا ريب في أنه ليس كلاما عن دليلية الشر. أكثر من هيك المصنف بعد شوي رح يجي يصرح في الأبحاث التمهيدية الآتية أن الأصل العملي لا يجعل بملاك الطريقية والحكاية والدليلية عن الحكم الشرعي، إنما يجعل بملاك آخر. إذن هون أنا ما عم ثبت الإشكال نهائيا، عم أقول للمناقشة فيما أفاده مجالون. كيف ما كان يقول ولهذا، لهذا هون راجع إلى أي شيء؟ ما هو المشار إليه بقوله هذا؟ يعني ولأن الأصوليين المتقدمين لم يوفقوا في الضابطة التي قدموها، ولأن المتأخرين منهم لم يتح لهم أن يصلوا إلى تحديد آخر صحيح يسلم من النقوضات المتقدمة لعلم الأصول، فلذلك ذكر جملة من الأصوليين. أدى ذلك إلى أن يتشكك جملة من الأصوليين في أصل البحث. مين قال نحن بحاجة إلى موضوع لكل علم؟ من قال؟ ما هو مدرك اللابدية والضرورة في قولنا لابد لكل علم من موضوعان؟ ذكر جملة من الأصولين أن علم الأصول ليس له موضوع واحد، وليس إذن شو ليس له موضوع واحد، بل نقول مثلا نقول هكذا: علم الأصول يبحث عن الأدلة الأربعة والأصول العملية، حتى ندخل بحث الأصول العملية، أو عن الأدلة الأربعة والأصول العملية وخبر الواحد، حتى يدخل خبر الواحد مثلا. على كل حال، وليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله.
بس فيش حدا قال إنه لا يوجد ضرورة لوجود موضوع بشكل عام، كل قال إنه لازم يوجد ولا مكان موضوع واحد.
بعضهم يذهب إلى أنه لا ضرورة لوجود الموضوع أصلا.
الموضوع
أصلا ليس من الضروري أن يوجد.
بعرف أن الوحدة
مثلا صاحب الكفاية يخلص إلى أنه لابد لكل علم، آراء مختلفة لابد لكل علم من موضوع، لكن ليس من الضروري أن نعرفه. مش ضروري يكون معروف إلنا، لأن موضوعية الموضوع عنده لا تتوقف على معرفته، وإنما على وجوده الواقع نفس الأمر مهم. طيب، المصنف شوف ماذا يقول: غير أن بالإمكان توجيها ما قيل أولا، يعني من أنه نذكر فلنذكر موضوعا للعلم، من كون الأدلة ما قيل أولا من بيانية هون، بعد ما المبهمة اسم الموصول من الأسماء المبهمة يحتاج إلى بيان، من كون الأدلة بيان لما؟ من كون الأدلة هي الموضوع. المحاولة التي ذكرها المصنف وبين فيها رأيه في موضوع علم الأصول هي التالي: أن يقال نسلم أن الأدلة هي الموضوع لعلم الأصول كما ذكره المتقدمون، إلا أننا لا نلتزم بحصر الأدلة في خصوص الأربعة، بل نقول موضوع علم الأصول هو ما يترقب أن يكون دليلا على الحكم الشرعي. كل عنصر، كل مسألة، كل قاعدة كان يتأتى فيها أن تكون دليلا أو أن لا تكون دليلا، يعني يمكن فيها البحث عن ثبوت دليليتها أو عدم ثبوت دليليتها على الحكم الشرعي، فهذه داخلة في مسائل الأصول. فتكون ضابطة الموضوع ما هي؟ أن المسألة الأصولية هي ما كانت دليلا، وليس هناك موجب لحصرها في خصوص الأربعة التي تقدمت في كلمات المتقدمين. حينئذ الموارد الثلاثة التي تقدمت لا تعود واردة. المورد الأول ماذا كان؟ بحث الاستلزامات العقلية، فإنه حينئذ نقول الوجوب النفسي على تقدير الملازمة الوجوب النفسي دليل على الوجوب الغيري الذي هو حكم شرعي، فيكون داخلا في مسائل علم الأصول. مثلا مبحث حجية خبر الواحد المورد الثاني، ومبحث حجية الشهرة. خبر الواحد دليل على الحكم الشرعي، الشهرة دليل على الحكم الشرعي، وكذا الحال في باب الأصول العملية. دليلية الشك، أي أن الشك مما يترقب أن يكون له الدليلية، فيدخل في مسائل علم. إذن الذي صنعه المصنف في حقيقة الأمر ما هو؟ أنه تخلص من تقييد الأدلة بمادة معينة. هم نتيجة المتقدمون، نتيجة تقييدهم للأدلة بمادة معينة، هي مادة الكتاب أو مادة السنة أو مادة العقل أو مادة الإجماع، وجدوا أن المدارك أربعة فحصروها في هذه الأدلة الأربعة. نحن نقول الأدلة مطلقا من دون تقييد لها بمادة معينة هي التي تقع موضوعا لعلم الأصول. ومن الواضح أن البحث في علم الأصول إنما يتجه نحو أن نرى أنه هل لها الدليلية أم ليس لها الدليلية. لذلك يقول المصنف فالنتيجة النهائية أن موضوع علم الأصول هو العنصر المشترك الذي يترقب أن يكون دليلاً على الحكم الشرعي، فنبحث في هذا العلم عن أنه هل هو دليل كما كنا نترقب دليليته أم أنه ليس دليلاً، وترقبنا لدليليته لم يكن في محله. لأنه شوف إذا تذكرون إحنا ماذا قلنا؟ أن الكلام هنا في هذه المرحلة عن المسائل لا في مرحلة الاستنتاج والنسبة البدية. المسائل هنا مأخوذة بنحو النسبة الترديدية،
هل هي حجة أم لا
مثلا. لذلك الآن القياس يترقب، يعني من شأنه أن يكون دليلا على الحكم الشرعي وعنصرا مشتركا. فهل هو دليل؟ تنهض الأدلة لإثبات الحجية له أو ليس بدليلا، والأدلة قاصرة عن إثبات الحجية أو تنفي الحجية عنه. فلذلك مسألة القياس حجة مسألة أصولية بلا كلام، وإن كانت تسالم الإمام بل الضرورة ضرورة المذهب قائمة على عدم قائمة على عدم حجيته.
كيف من شأن أن يكون داخل هو؟ نحن لو السنة قالوا كنشفت مفاهيم.
كيف؟
القياس لما تعرض
لا يعني السنة. الآن أليست هذه الطريقة يستخدمها العقلاء فيما بينهم؟
مناطق بتمشي معهم
مثلاً. الآن أليست من الطرق المنطقية الموجودة في المنطق، وهي طرق فطرية وكثيراً ما نستعملها في حياتنا العرفية.
التمثيل
دائماً إحنا دائماً مثلاً بنقول إنه هذا الشاي مثل ذاك الشاي، وهذا نوع من التمثيل. فهذا أليس هذا من شأنه، ماهيته طبيعته أنه مما يكون دليلا. خب إن كان التمثيل في الموارد الفقهية، هل هذا تمثيل منطقي قياس هنا، فهل هذا دليلا أو ليس بدليلا؟ أقر الشارع دليليته أم لم يقر الشارع دليليته؟
شو الفرق بين الموضوع
وبين التعريف؟ هو العلم بالعنصر المشترك.
الموضوع
هو العنصر المشترك. في حقيقة الأمر إذا تذكرون نحن قلنا الغرض من التعريف والوصول إلى الثمرة. هنا بغض النظر أنك الآن تقبل موضوع التحديد الذي ذكره المصنف لموضوع علم الأصول أو لا تقبله، المصنف يسجل له يعني لصالحه أنه تمكن من أن يأتي بتعريف هذا التعريف يتكفل له ببيان الموضوع، وفق في ذلك. بينما مثلا بقية الأصوليين مثلا عند المتقدمين، هؤلاء المتقدمون الذين قالوا موضوع العلم هو الأدلة الأربعة، هم أنفسهم الذين عرفوا بأنه العلم بالقواعد الممهدة،
ما استخدموا الموضوع بالتعريف،
فلم يثمروا بحث التعريف كي يستخرجوا منه الموضوع. بصرف النظر عن أن تعريفهم صحيح أو لا، تحديدهم للموضوع صحيح أم لا، هذا يعني فنيان المصنف هنا تستطيع أن تعطيه لايكا بامتياز. شايف؟ على كل حال المهم خلينا نقرأ العبارة. غير أن بالإمكان توجيه ما قيل أولا من يعني قبل هذا الكلام وقبل هذا الإشكال وقبل هذا التشكيك في أصل المسألة، من يعني شو بده يقول لهم؟ مثل ما قلنا بالأمس، أنا وجدت موضوعا يسلم فلا موجب لي حينئذ للقول بأنه ليس لعلم الأصول موضوع واحد
أو عدة موضوعات
أو له عدة مثلا موضوعات أو أنه مثلا له موضوع لا نعرفه. إذن ما قيل أولا من كون الأدلة هي الموضوع، لكن ماذا كيف نوجهها هنا التوجيه؟ هنا العناية التي أضافها المصنف مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة.
أدل
طبعا يا أخوان، هون إذا بتلاحظوا كتب المتقدمين فمنلاقي أن الشيخ الطوسي ذكر أن موضوع علم الأصول أو أن الأصول هو أدلة الفقه، ما قال الأدلة الأربعة. مثلا السيد المرتضى في الذريعة بيقول الأصول هو أدلة الفقه، غيرهم في غيرهما يعني في غير كتابيهما، الشيخ الطوسي في كتاب العدة، العدة في أصول الفقه، السيد المرتضى في كتاب الذريعة، وغيرهما في غيرهما، يعني غير هذين العالمين في غير هذين الكتابين من المتقدمين ذكروا. طبعا هناك من ذكر من المتقدمين، لكن بعد عصر الشيخ الطوسي، بعد عصر السيد المرتضى، بل ربما يعني بدأ تتبع. المهم واللطيف أن المصنف في المعالم الجديدة لعلم الأصول يعني يشير إلى ذلك هنا، أنه في كلمات المتقدمين قالوا أدلة الفقه. المهم لعله مثلا عبروا بأدلة الفقه ثم في مقام التمثيل حصلوها بالأربعة، لذلك المصنف نسب إلى المتقدمين القول بأن الأدلة هي الأربعة، يعني لعله هذا ما يمكن أن يكون اعتذارا للمصنف، وإلا كان ينبغي على المصنف أن يقول على الأقل بعض المتقدمين أو بعض متأخري المتقدمين أو متقدمي المتأخرين. إذا بس تقول المتقدمين يعني الشيخ الطوسي قطعا من المتقدمين، سيد المرتضى قطعا من المتقدمين، كيفما كان. إذن يعني بس أنا عم حاول أثبت أنه في مجال واحد يشتغل بالحلقة الثانية شغل لن يأتي معه في الحلقة الثالثة، شغل خاص، هذا شغل خاص بهذه الحلقة.
هون بيبقى إذا ثبتنا الإشكال اللي أنتوا قبل عن الشهر البحث، كأنه إذا نحن اعتبرنا أنه بحالات الاستصحاب والأمور نحن عم نبحث عن الوظيفة العملية، نحن ما عم نبحث عن دليل، إذا قلنا نثبت هون في إشكال على المنظر
هيدي بدأ صار شو اسمه بدأ تأمل إنه ساعتها الحكم الشرعي ما المراد منه. بدنا نرجع لبحث التعدل، هل المراد منه الأعم من الواقع والظاهر وباب الوصول العملية دليل على يبحث فيه عن ما هو الدليل على الحكم الظاهري يعني الوظيفة العملية. فبصير بدنا نرجع لبحث التعريف، بحث التعريف، تعريف علم الوصول، إنه ما المراد من الحكم الشرعي. بس هلا هذه لانه بعد ما عرفنا شو يعني حكم واقع وحكم ظاهري رح يجي الكلام فيها.
قصدي اذا واقع تختلف
يعني، اذا بس الحكم الواقعي الوظيفه العمليه ليست حكما واقعيا، هي حكم مجعول ظاهريا مجعول في حق الشاك، بحيث لو ازيح الشك عنه وينكشف له واقع اخر يصبح له
حكم. يعني ما عادش تدخل بالموضوع
اذا بنينا على خصوص الحكم الواقعي. عم بدنا نرجع للتعريف. على كل حال طيب، إذن بأن نقول إن موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب أن يكون دليلاً، هل هذه العبارة فينا نحن نغالط فيها؟ ها؟ مثلاً نقول ما يترقب، طب هذا الترقب من أين منشأه أيها المصنف؟ إن كان منشأه كون المسألة ممهدة في كتب الأصول، وهذه عودة إلى التعريف على قراءة الفتح، إن كان المراد من كونه يترقب كونه يقع في طريق الاستنباط، هذه عودة إلى التعريف على قراءة الفتح.
لا، من شأني أن يقع في طريق الاستنباط،
هو أنا عمر من شأني، هذه من شأنه من أين أتى؟ ها؟ هذه من شأنه، هذه الشأنية من أين؟
يحتمل
لأن العلماء الوصول تحدثوا عنها، عودة إلى التعريف على قراءة الفتح، لأنها تخدم الفقيه في مقام الاستنباط، عودة إلى التعريف على القراءة الثانية. أنا بس قلت عم ضابط. إذا الضابطة ما هي؟ ينبغي أن تكون الضابطة شيئا آخر، مش بس الاشتراك، مش بس كون المسألة عنصرا مشتركا. هم أنا نرجع مثلا بعض الأصوليين أو الفلاسفة، لأنه سيد العلامة بعضهم ما بيحسبوا مثلا على الأصوليين، العلامة الطباطبائي هو كان أصوليا فطحا يعني، مش أنه بس لانشغاله بالتفسير وانشغاله بكذا لم يبرز في هذا المجال. بيقول مثلا الممهدة يعني المقررة لدى العقلاء،
أحسنت.
فهل هذا رجوع إلى كلام سيد العلامة مثلا؟ بدأ تأمل مثلا. على كل حال إذن هو كل ما يترقب أن يكون دليلا. هول يا أخوان أني هول مشغبات والإشكالات وكذا هول كلهم عم حاول جيبهم بعد ما يتضح البحث، مش قبل ما يتضح البحث.
لا لا بس
نحكي إذا بتكون بليه ما نبمرهم ما يعني بتزينخ بيني وبين حالي ما عندي مشكلة أبدا.
لا أنت لما حكيته هيك ما إحنا جاي كتير بس حصلنا هلا بعدوش نور
دائما بدك ضلك شو اسم. طيب إذن هو كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه، والبحث في كل مسألة أصولية إنما يتناول شيئا مما يترقب أن يكون كذلك ويتجه إلى تحقيق دليليته. هون في مسألة هذه رح تجي معكم، بعضهم بيقول الأدلة موضوع لعلم الأصول بما هي هي والله بما هي أدلة، يعني الكتاب موضوع لعلم الأصول بما هو كتابه والله بما هو دليل على الحكم الشرعي. هون المصنف مش التزم انه الموضوع هو الدليل او ما يترقب كونه دليلا، لازم تسأله انه هل اخذ يعني انه في مجال واحد يسأل، يعني ما عم اقول لازم تسأل في واحد انه هل اخذ المصنف الدليل موضوعا للحكم الشرعي بما هو والله بما هو دليلا. لا بديش فوت فيها. ويتجه إلى تحقيق دليليته والاستدلال عليها إثباتاً ونفياً، فالبحث في حجية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة بحث في دليليتها، والبحث في أن هل عم يرجع أنه الموارد الثلاثة اللي وردت لا ترد هنا، والبحث في أن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده بحث في دليلية الحكم بوجوب شيء على حرمة الضد، ومسائل الأصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان على المعذرية في مورد أو على مثلا الاشتغال في مورد وهكذا. فصح أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها. هذا تمام الكلام في بحث موضوع علم الأصول. بحث فائدة علم الأصول اقرأوها غدا، أنا ما راح تعرض لها بكرة، اقرأوا المطلب إذا وجدتم شيئا أو تعليقة أو مجالا للتدقيق. لا بأول البحث ممكن نحكي فيه لأنه الفائدة يعني ما عاد فيها شيء، إنه لا ليس فيها كثير
بالحمل.